ميثاق الفطر.
يعني لابد يا شيخ محمد ان احنا نتبع الرسل بما جاءوا.
نعم.
من عند الله.
هذه حجة الله تبارك وتعالى. نعم. التي اقامها على العباد.
طيب شيخنا الشيخ غريب كما قال اخونا الشيخ محمد الكردي على انه اتباع الرسل واجب على كل انسان يعني ايه حضر هذه الرسالة او وجهت اليه. هل في قوله تعالى لو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم ما ابقى على ظهرها من دابة بظلمهم نعم ما ترك على ظهرها من دابة تكملة لهذه الآية ما ترى فيها؟
نعم. الحمد لله على نعمائه والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعلى آله وصحبه وأوليائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله عز وجل قد وعد من سار على هدى الله عز وجل واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وعده بحياة طيبة، فقال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا من اتبع هدى الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن خالف وعصى الله عز وجل فقد أوعده الله عز وجل بمعيشة ضنكا. قال الله عز وجل قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا من عمل صالحا أيضا تبع هدى الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري، الذكر هو القرآن، من أعرض عن اتباع الهدى الذي أتى به القرآن فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالله عز وجل هل يعجل العقوبة للناس أم يؤخر عقوبة العاصي إلى الآخرة؟ الله عز وجل يعاقب الناس في الدنيا قبل الآخرة، وذلك من باب العدل أم من باب الرحمة؟ لا، هذا ليس من باب العدل. أن يصيب الله عز وجل الذي أخطأ وأذنب بمصيبة يعني بعقوبة في الدنيا ليس من باب العدل، ده هو من باب الرحمة. هذا حاجة يعني أمر أعلى من العدل، رحمة من الله عز وجل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد ظهر بما كسب الناس من المعاصي والذنوب والسيئات والآثام.
المقصود بالفساد إيه؟
الفساد الذي ظهر هو الابتلاءات بالغلاء
والنوازل
الغلاء والأمراض والنوازل والضيق الذي ينزل بالناس، كل هذا نعم منه المرض المشهور الذي يرتجف منه الناس الآن، وقبله الإيدز، وقبله أمراض كثيرة جدا، جنون البقر، الأمراض التي ذكرنا بعضها الحلقة السابقة. ظهر الفساد في البر والبحر في كل مكان بما كسبت أيدي الناس من المعاصي.
كسبت أيدي الناس مقصود بها المعاصي
طبعا. لماذا؟ ليذيقهم بعض ما عملوا، ليس كل ما عملوا من السيئات إنما بعض السيئات، هذه رحمة من الله عز وجل. ليذيقهم بعض ما عملوا، لماذا؟
بعض الذي عملوا
لعلهم يرجعون. إذن الله عز وجل عندما يبتلي الناس بما كسبت أيديهم من المعاصي لماذا؟ حتى يرجعوا إلى ربهم. الله عز وجل لن ينفعه إصابة الناس بالمصائب أو ابتلاؤهم بالأمراض، إنما هم المنتفعون. فهذه رحمة من الله أنه لا يجازيهم على كل أعمالهم بل يجازيهم على بعض أعمالهم، وأنه لا يجازيهم ولا يبتليهم حتى يتأذى العبد، إنما ليفيق ويرجع إلى ربه عندما يبتلى.
يعني نفهم هنا معذرة، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا أو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. وأيضا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك أو لم يضر الله عز وجل شيئا.
شيخ محمد، ونحن في مناسبة العاشر من رمضان أو السادس من أكتوبر، لما اجتهد كما سمعنا والأخبار وردت إلينا من السابقين، اجتهد جنود مصر في الإقبال على الله وفي التعاون، في مسائل التعاون والحب والطاعة لله تبارك وتعالى، ورفعوا شعار الله أكبر، فنصرهم الله سبحانه وتعالى وأعزهم. أنا أرى أن ذلك بالقليل جدا من الجهد، فما بالنا لو أن كل الأمة تضافرت جهودها وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أتذكر وأنا صغير في هذه المعركة أن المساجد كانت تملأ في الصلوات، فهل هذا مما يعني تشير إليه هذه الآية إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أقول أولا، حينما تحولت دفة الحرب إلى أن تكون حربا دينية عقدية، كان الانتصار للحق. أما لما كانت دفة الحرب دفة اشتراكية وشيوعية والوطن والأرض والتراب وما شابه ذلك، كان الخزي والعار في 67. ولذلك يعني أنا أذكر قولا قاله الشيخ الشعراوي أنه سجد لله شكرا في حرب 67 لما هزمنا.
الشيخ الشعراوي قال ذلك،
ويعني لما سئل في ذلك قال لأننا لو كنا انتصرنا ما خرجت الشيوعية من مصر أبدا، ولقالوا إنما انتصرنا بالشيوعية ولكان الحرب على الدين حربا ضروسا، لما أراد الله بهذه الأمة الرحمة فهزمت بالشيوعية لتفيق وترجع إلى الإسلام. لما كان في 73 كان يعني هناك التحام ما بين الضابط والجندي، بعد ما كان في 67
كنا في رمضان،
بعد ما كان في 67 الضباط قاعدين في الحفلة ويتفرجوا على الرقصات والمغنيات والجنود بيداسوا بالدبابات، بقى في 73 الضابط مع الجندي ملتحمين، والمشايخ في قلب الخنادق مع الجنود يذكروهم أن الأمر بيد الله وأن الانتصار بيد الله، إن تبنا إلى الله ورجعنا إليه حقا،
ما كان يسمى بالسلاح المعنوي.
نعم، سلاح الحرب المعنوية أو السلاح المعنوي، هذا كان
هامش،
وكان الرئيس يذهب فيلاقي الجنود هناك ويشد من أزرهم، كانت المنظومة كلها مكتملة. ولما قالوا الله أكبر كانت هذه أقوى قذيفة قذفت في على الأعداء، فكان العدو يعني يجد نفسه كده بيستسلم في ايده السلاح ومش عارف يستعمله، ارتال من الدبابات تستسلم، ارتال من الجنود يستسلمون، خد بالك. واحنا ما خدناش كتير قوي من سينا ساعتها، لكن للاسف احنا كنا نتمنى نخش تل ابيب،
يعني نقول ان شاء الله تعالى
ان اهل الاهل لو ان اليوم بقى احنا النهارده لو احنا كان الامر بيننا وبين اليهود على دين الله تبارك وتعالى وبيننا وبين كل من يحاربون الأمة حربا على الدين لانتصرنا، لكن للأسف كلها يعني أنا سمعت منذ أيام أحد القواد الكبار يقول إن القدس قلب القضية الفلسطينية ولا بد أن نهتم بها. لا، القدس مش قلب القضية الفلسطينية، القدس قلب العالم الإسلامي
كله
وقلب الدين الإسلامي. أما نحن نخرج نصفي قضية فلسطين ونخليها قضية ما بين اليهود والفلسطينيين والفلسطينيين، وبعدين نخلي القدس هي عاصمة فلسطين أو عاصمة الضفة الغربية أو غزة، وبعدين نخلي القدس قلب القضية الفلسطينية، يبقى احنا ما يعني المسألة، ما احناش عايزين النصر للإسلام والمسلمين،
يعني القدس قلب الأمة
الإسلامية. فنرجو الله تعالى أن يعود انتصارا كانتصار 73، بل كانتصار المسلمين في رمضان في بدر وغير ذلك على اليهود أعداء الله تبارك وتعالى، حتى نفرح.
يعني القلب القدس تمثل قلب الأمة الإسلامية،
قلب العالم الإسلامي.
يا دكتور غريب، ما تقول في قول الحبيب صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، هل لو أن الأمة في هذا الزمان تكاتفت أو فعلت ما يرضي الله عز وجل وأقبلت على الله ننتصر على المرض، يخافنا اليهود يخافنا أعداء الله تعالى، ماذا تقول في هذا الشهر؟
إذا قاتلت الأمة، اجتمعت وقاتلت لتكون كلمة الله هي العليا،
نعم،
عندئذ ينصر المسلمون بالرعب، يعني وإن كان يعني حتى مسيرة يوم يعني نعم. لا نأمل أن نصل إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن هو الأمر أن يعني كما قيل الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه مكانه. فمن يعني في سبيل الله؟ قال: الذي يقاتل تكون كلمة الله العليا. فإذا قاتلت الأمة وإذا اجتمعت على نصرة دين الله،
نريد المستطاع دلوقتي، يعني عايزين نتكلم بواقعية، نريد المستطاع لشباب الإسلام. يعني الناس اللي يسمعونا الآن، لا يستطيع أحدنا أن يذهب إلى القدس ويحمل سلاحا أو يواجه اليهود، ماشي، لكن نريد منا توجيها لهؤلاء الشباب في هذا الوقت بالذات. يعني الشاب لما يقوم الليل أو يصلي أو يعود عن المعاصي التي يفعلها ويتوب إلى الله تعالى، أليس بذلك يكون جنديا يا شيخ محمد؟
نريد الآن تصحيح المفاهيم أولا. طيب. يعني القضية للأسف الشديد حولوها من قضية الإسلام إلى قضية أرض فلسطين، ومن قضية حق للمسلمين إلى قضية أرض، وإن ومن قضية جزء من الجسد الإسلامي إلى قطعة أرض خاصة بأرض فلسطين. بلك يعني المسألة بقالها سنوات. التغييب
تفرق سطحي.
لا، التغييب من زمان أول. التغييب إحنا دلوقتي في بلاء بسبب تغييب 200 و300 بل 1000 سنة الأعداء يدرسون الأمر فغيبونا، بحيث أن نبعت القضية الفلسطينية دي اسمها قضية فلسطينية، ماشي، وأن الحرب في فلسطين دي ما أهل فلسطين أولى بيها. إحنا وجع دماغنا ليه؟ إحنا أهم حاجة في بلدنا هنا ونظبط نفسنا وحدودنا وكلام من
برضو. أرجع وأقول لحضرتك
أول نقطة للشباب
يصحح المفاهيم إزاي؟
يصحح المفاهيم، يعرفوا أن أرض فلسطين هي أرض الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أهل الشام في رباط إلى يوم القيامة، وأن أهل القدس في رباط إلى يوم القيامة، وأنه من كان يعيش في هذه الأرض فهو في رباط، ومن كان على ثغر فهو مجاهد في سبيل الله.
في شباب يا شيخ محمد ليس بحريص على وطنه بلده، يعني أنا أسمع أن في شباب لا هم له إلا الأكل والشرب ومش مهم،
وعايز سفر برا وعايز غير جو.
أيوة نعم.
ما هو ليه بقى؟ ما هو في قضية تغيير المفاهيم يا سيدي. نعم. من أنت ومن تكون ولماذا؟
يعني
لابد أن أعرف من أنا، أنا مين؟ أنا يعني إيه مسلم؟ يعني أنا مسلم، يعني إيه أنا مسلم؟ ما معنى ماذا تعني؟ وانتمائي لأمة الإسلام ماذا تعني؟ وقيامي بحق الإسلام كيف يكون؟ هذه المفاهيم كلها غائبة.
قدوتي حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو أروع، يعني هو من أكثر من ضرب، أو هو الوحيد الذي ضرب أروع الأمثلة في حبه لبلده. يعني عايزين، أنا أقصد توجيه الشباب إلى أن العودة لدين الله سبحانه وتعالى هي من صلب أساسيات بناء الأمة حتى تنتصر.
أكيد. لا،
ولو بالروح
لابد أن يرجع الشباب، بل نرجع جميعا.
نعم.
يعني أنا أذكر أني في مرة من المرات كنت أخطب أيام البوسنة والهرسك، وقلت أنا السبب فيما يحدث في البوسنة والهرسك.
جزاك الله خير.
فالناس ضحكت، يعني إيه يعني أنت السبب؟ قلت ذنوبي. لو أنه كل واحد نظر في نفسه فصحح مسيرته والتزم أمر الله وأمر رسوله وتاب إلى الله من ذنوبه وخطاياه وفتش عن تقصيره في حق الله ورسوله لانتصرت الأمة. لكن كل واحد بيشير بالأصابع إلى الآخر يقول ده السبب وفلان السبب وفلان السبب، ونسي أن يكون هو السبب.
طيب. وأن أثار الذنوب والمعاصي، يعني العلماء قالوا أنها تورث الذل.
تورث الذل.
أثار الذنوب والمعاصي.
طيب، أنت تكمل لنا تفسير هذه الآية بعد الآية 48، قول الله تعالى:
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.
أنا أريد أن أبدأ بسؤال: من الذي أطاع الله عز وجل فشقي بطاعته؟ ومن الذي عصى الله عز وجل فسعد بعصيانه؟ لا أحد. المشركون لما قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا، العلماء يقولون في تفسير هذه الآية: إن الله عز وجل أنزل الرسل وبعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حتى يقطع الحجة عن المشركين إذا أصابتهم مصيبة يعني عقوبة بكفرهم ومعاصيهم فيقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلذلك أرسل الله عز وجل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا هل الكفار الذين نزل فيهم القرآن وأرسل إليهم النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لو لم يرسل إليهم رسول هل سيعذبون هل سيحاسبون؟ البعض قال لا والبعض قال نعم، لأنهم جاءوا بعد رسالة موسى وبعد رسالة عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكانت هناك بقية. لذلك لما نزل القرآن فلما جاءهم الحق من عندنا، جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. هم كانوا يعرفون دين موسى. لما نزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعث رسولا إلى كفار قريش وإلى العالم أجمع، ذهبوا إلى اليهود فسألوهم لما كثر كفار قريش ذهبوا إلى اليهود لما كثر أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبدأت شوكتهم تقوى، فسألوهم أنتم عندكم كتاب أنزل على موسى وهو التوراة، فقولوا لنا إن كان عندكم خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليهم أحبار اليهود أنه ذكر في التوراة بصفته التي هو عليها.
الله أكبر. يعني دلوا
فاستكبروا دلوا على أن ذلك رسول، وأجابوا إنه رسول مرسل من عند الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كتاب أنزل على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم من مكر اليهود وبهتهم أوحوا إلى وأوعزوا إلى كفار قريش أن قولوا له لولا أوتيت بما أوتي موسى، يعني لولا جئت بآيات بينات باهرات كالتي جاء بها موسى، كآيات العصا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كآيات العصا واليد والجراد والقمل وإنزال المن والسلوى وانفلاق البحر وما إلى ذلك، أو وأيضا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى كتابا واحدا ينزل عليه جملة واحدة، لأن القرآن نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
فقال الله عز وجل أوحى الله عز وجل إلى نبيه أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا. هذه قراءة حفص عن عاصم، قالوا سحران تظاهرا، يعني القرآن والتوراة من قبله. هذا هو الراجح من إيه؟ من أقوال المفسرين.
لكن هناك تفسيرات أخرى.
هناك تفسيرات أخرى في هذه القراءة سحران تظاهرا. قيل فيهما القرآن والإنجيل، وقيل التوراة والإنجيل، لكن الراجح القرآن والتوراة. وقراءة أخرى هي قراءة نافع وارشع النافع، قراءة أهل المغرب العربي، قالوا ساحران تظاهرا. قيل موسى وهارون، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم محمد وموسى، وهذا هو الراجح.
على إن قريش بتكلم اليهود.
لما اليهود قالت لهم ابتداء هو نبي ونبي حق وذكر في التوراة، هم لا يريدون، هم لا يسألون حتى يؤمنوا، يعني ليس سؤال مستفسر، إنما سؤال منكر. هم يظنون أنه ليس نبيا ويريدون أن لا يكون نبيا، ولو كان نبيا لن يؤمنوا به. لذلك لما قالوا لهم هو نبي ذكر بصفته التي هو عليها في كتابنا التوراة، قالوا سحران تظاهر. التوراة كمان إيه مش نافعة، الكتابين سحران تظاهر، تظاهر يعني تعاضضا واتفقا على هذا القول، وإنا بكل كافرون، يعني نحن لن نؤمن. تناقض المشركين وتناقض اليهود
مع المشركين.
أنهم لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، لو جاء بمعجزة، مع أن معجزة القرآن أرقى المعجزات وأكثرها علوا ورقيا، لأن الناس قديما كانت عقولهم ما زالت متأخرة، كانوا يؤمنون بالأشياء المادية بالواقع أمامهم، شفاء المرضى، إحياء الموتى، السحر الذي كان يظهر.
ما يقوله الغرب في هذا الزمان، يبقى سحراني تظاهرة
القرآن والتوراة.
القرآن والتوراة. شيخنا الشيخ محمد في هذا القول، في قول الله تعالى هذا سحران لتظاهرة، هناك تفسيرات أخرى غير ما قالها الشيخ غريب؟
لا، يعني طبعا هو أكثر من تفسير، منهم أنه موسى وهارون، منهم أنه موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم أنه موسى وعيسى، ولكن كل هذه الأقوال الأصح منها والأصوب أنه موسى ومحمد، لأن نبي الله موسى كان نبيا عظيما
صلى الله عليه وسلم،
بالك بالنسبة لمن سبقه من الأنبياء من حيث كثرة الأتباع.
ولماذا لم يقولوا ما أوتي عيسى؟
ما ليه بقى؟ ما أنا أقول لكم، يعني سيدنا موسى كان لكثرة أتباعه كما جاء في حديث النبي عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، ثم عرض لي سواد عظيم، يعني رأى سواد عظيم قد سد الأفق، فقلت يا رب هذه أمتي؟ فقال بل هي أمة موسى
عليه السلام.
ثم قيل لي انظر عن يمينك وعن يسارك، فنظرت فإذا هو سواد أعظم من السواد الذي رأيته في أمة موسى، قد سد الأفق وشرق وغرب. ماشي. فقيل لي هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فقيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يكتوون ولا يتطيرون
ولا
يرقون وعلى أو لا يسرقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاش بن محصن وقال يا رسول الله والله أن أكون منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن أكون منهم، فقال سبقك يا عكاش. فالحديث ده يبين أن هذه أمة موسى، أو أن النبي موسى كان عظيما، وقرن هو ومحمد صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات، وكررت قصته في القرآن الكريم لكثرة الأتباع، فكانت أمته وكانوا هم مفضلين على العالمين في زمانه، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم، وفضلوا على العالمين سابقا ولاحقا، ولذا هي الأمة الشاهدة. فموسى عليه، لماذا بقى لم يذكر عيسى كما تقول؟ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام نعم هو نبي من أولي العزم من الرسل، وهو أرسل أيضا إلى بني إسرائيل، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان مكملا ومتمما لرسالة
موسى عليه السلام،
فأحل لهم بعض الذي حرم عليهم، وأنزل عليه الإنجيل نعم، لكن الإنجيل هو عبارة عن مجموعة من المواعظ والرقائق ترقق قسوة قلوب اليهود وتخفف من طباعهم الجلفة الشديدة، خد بالك، وتجهزهم لاستقبال رسالة الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم، خد بالك. فلم يذكر عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه مكمل لرسالة موسى، حتى إن الجن حينما استمعت إلى القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قال الجن بعضهم لبعض إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. الله. ولماذا لم يقولوا أنزل من بعد عيسى؟ لأن كتاب عيسى كما قلنا
مكمل لسيدنا موسى.
حتى إن اليهود والنصارى الآن أو النصارى يعني يجمعون التوراة مع الإنجيل في كتاب واحد يسمونه الكتاب المقدس، خدت بالك؟ يعني نظرا إن الإنجيل لا يمكن أن ينفع وحده في الهداية، لابد أن يضم إلى التوراة، لأن التوراة لأن الإنجيل جاء ليكمل ويتمم، فلا حياة للإنجيل إلا بالإيه؟ بالتوراة. لكن بعد ما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظهر أن القرآن الكريم هو الكتاب المعجز، والكتاب الذي احتوى جميع معجزات الأنبياء قبله، فكل معجزات الأنبياء كما ذكر أخونا الشيخ غريب أن المعجزات كانت حسية، نظرا لأن العالم لم يتطور بعد في هذه الأزمنة، وكانوا يؤمنون بالمحسوس والملموس،
ويدل على ضيق العقل.
لا يعني احنا مش هنقول ضيق العقل، لأن فيهم أتباع الرسل، ويكون أتباع الرسل دول من الصالحين ومن المصطفين.
لا نتكلم على كذبوا الآيات، الذين كذبوا الآيات
يعني كانوا يؤمنون بالمحسوس، والذين كذبوا مع وجود المحسوس هؤلاء بلا شك يعني ما اتبعوا إلا أهواءهم، ولذلك ربنا قال بعد ذلك على طول أولئك الذين اتبعوا إيه أهواءهم، فبين أن هؤلاء الأتباع كانوا لا يؤمنون بالمحسوس، فلما تطور العالم وتطور العقل البشري وأصبح جاهزا ليتحمل المهمة العظيمة إلى قيام الساعة، كان لابد أن تنزل عليه هذه المعجزة التي تتلاءم مع العقل والفهم والإدراك والنظر والإحساس بالمعاني والألفاظ واستخراج الآيات من بين طيات هذا الكتاب. فكانت المعجزة العظيمة هي القرآن الكريم.
قال الله تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. شيخنا شيخ غريب، الله تعالى يخبر عن اليهود أنهم اتبعوا أهواءهم رغم أنهم كان عندهم علم، وذكرهم ربنا لنا في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. نعم، نريد من فضيلتكم أن يعني هذا محيط حلقتنا أو عنوانها إن شاء الله تعالى: اتباع الهوى من أضل الذنوب والمعاصي لأهل البهت قوم اليهود.
نعم، لما قال المشركون واليهود أيضا كما يروي بعض المفسرين قالوا سحران تظاهرا على القرآن وعلى التوراة، مع أن السحر لا ينزل على الصالحين، وموسى ومحمد عليهم وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام لم يكن عندهم ما يشوبهم أو يشينهم حتى قبل الرسالة، حتى لقب النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني يعرف جميع الناس بالصادق الأمين. والسحر لا يكون إلا من علامات السحر أنه لا يكون إلا على يعني لا يكون إلا من الفاسقين ومن اشتهر بالمعاصي والذنوب والفسق
والغموض في حياتهم.
والغموض في حياتهم. نعم، لكن الله عز وجل لما قالوا ذلك قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. يعني إن قلتم ذلك
فأتوني بأفضل
إن قلتم على هذه المعجزة الرقية التي جعلها الله عز وجل مناسبة لرقي العقل. الآن إذا رأى الناس الأدباء والشعراء والقصاص
وأهل الثقافة
هؤلاء يعني أعلى طبقة من المثقفين في نظر الناس. هكذا كان العرب إبان نزول الوحي، كانت عندهم معلقات وكانوا شعراء وكانوا بلغاء أبلغ مما عليه الناس الآن بمراحل كثيرة. يعني لا يبلغ أعظم الشعراء الآن وأعظم الأدباء الآن شأوى شاعر ليس فحلا وشاعرا كبيرا أيام الجاهلية، لا يبلغ ذلك. ومع ذلك يعني ننظر إليه الناس على أنهم
اللغة حتى
صفوة طبعا ينظر إليه الناس الآن على أنهم صفوة المثقفين في المجتمع. لذلك كان الكتاب الذي نزل عليهم وهو القرآن الكريم كتابا راقيا، معجزة راقية. فتحداهم الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بكتاب هو أهدى من التوراة والإنجيل يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانوا صادقين في كلامهم
أنهم
أهدى من التوراة والإنجيل
أو القرآن.
التوراة والقرآن، نعم آسف، أهدى من القرآن من التوراة والقرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك من باب التحدي. ثم قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الأهواء جمع هوى، ومادة هوى في اللغة تدل على الخلو والسقوط. هذا قول ابن فارس، قال إن الهوى يدل على الخلو والسقوط. يتبعون أهواءهم، وأهواءهم خالية من الهدى، واتباع الهوى يؤدي إلى سقوط الإنسان إلى أراضي للسلوكيات في الدنيا ومساوئ الأخلاق وتؤدي به إلى الهاوية في الآخرة، يهوي في الآخرة. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أضل الضلال من اتبع الظن والهوى. أتباع الظن والهوى هم أضل الضلال. واستدل لذلك بقول الله تبارك وتعالى في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فنفى الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم الضلال والغواية وما ينطق عن الهوى، لأنه ما ينطق عن هواه إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى نبيه وسلم. فاتباع الهوى قال فيه الشافعي أيضا: لأن يلقى العبد ربه بأي ذنب خلا الشرك أهون من أن يلقاه من اتباع الهوى. أي ذنب إلا الشرك أهون من اتباع الهوى، لأنه يضل العبد ويصده عن الحق، كما قال علي بن أبي طالب: من اتبع هواه صده هواه عن الحق. لذلك قال الشاعر: فخالف الشيطان، فخالف النفس والشيطان واعصهما. فخالف النفس يعني لا تتبع هوى النفس، فخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاجتنبي. النفس لن يعني تهديك إلى الخير، إنما تأمرك دائما إلى الشر. لذلك قال ابن عباس: لم يأتي الهوى منفردا قط إلا مذموما. فاتباع الهوى هذا، لذلك نهى الله عز وجل عن اتباع الهوى فقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قاله لمن؟ قاله لنبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالله عز وجل نهى عن اتباع الهوى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في قلوبكم وفروجكم ومضلات الأهواء.
إذن شيخنا، من اتبع هواه صده عن الحق، ومن أضل الضلال من اتبع الهوى. شيخنا الشيخ محمد الكردي، هؤلاء اتبعوا الهوى بعلم، فما الفرق بين من يتبع هواه بغير علم ومن يتبع هواه بعلم؟
لا، هم مش اتبع هواهم
بعلم، ليس بعلم، يعني علم دنيوي،
لكنهم كان عندهم العلم الذي لو اتبعوه لوقاهم الله شر اتباع الهوى. ولذلك احنا نصلي فنقرأ سورة الفاتحة في كل صلاة، وفيها قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصراط الذين أنعمت عليهم هم إيه؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء ما كانوا أصحاب صراط مستقيم إلا لأنهم اتبعوا الهدى، والهدى في الوحي. إذا خرجت عن الوحي لن تجد الهدى، والوحي هو القرآن والسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وجعل الله قيدا لاتباع الكتاب والسنة، فمن خرج عن هذا القيد ضل أيضا. فالخروج عن الكتاب والسنة ضلال، والخروج عن قيد الكتاب والسنة ضلال. والقيد هو قوله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فقيد الله تبارك وتعالى اتباع الكتاب والسنة بأن يكون على مثل ما اتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في قوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا بد من هذا القيد عند اتباع الكتاب والسنة، أن يتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح.
هو ده الهدى بقى.
هو ده الهدى. سلف الأمة الصالح المقصود بهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمن زعم أنه يتبع الكتاب والسنة بغير فهم الصحابة وتابعيهم بإحسان فقد كذب على الله وعلى رسوله، لأن الله قيد فهم الكتاب والسنة بفهم هؤلاء. فكل من قال هم رجال ونحن رجال، نحن نفهم كما يفهمون وينحون ما جاء عن أصحاب النبي عليه وسلم وعن تابعيهم بإحسان، ثم يتبع أهواءهم ويتبع عقولهم، فلا بد أن يضلوا. فالعصمة من اتباع الهوى اتباع الوحي بفهم سلف الأمة. واليهود كان عندهم العلم، عندهم التوراة، وعندهم سنن الأنبياء من بعد موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنهم على الرغم من ذلك لم يتبعوا هذا العلم، وإنما اتبعوا أهواءهم. كانوا إما أن يحرفوا كلام الله لفظا فيكتبون في التوراة ويكذبون على الأنبياء، وإما أنهم يلوون عنق كلام الله تعالى بحيث أنهم يخرجونه عن مراده، مراد الله ومراد رسله، فيخرجون من عقولهم أهواءهم ويزعمون أنها آيات الله ومراد الله. لذلك وصفهم الله
وبعضهم كان عنده غلو شديد أيضا.
نعم. وصفهم الله تبارك وتعالى في هذه الحالة بأنهم كالحمار يحمل أسفار، الأسفار الكتب. خد بالك، على الرغم أنهم يعني قال الله في أول آية مثل الذين حملوا التوراة، حملوا يعني أمروا بحملها، بحملها المقصود بالحمل هنا العمل بها ودعوة الناس إليه، ثم لم يحملوها، أي أن هذا لم يحدث منهم، فهم لم يحملوا التوراة على الوجه الذي أمر الله به. فمثلهم في هذا الحال كمثل الحمار يحمل أسفار، يعني حمار شايل زجيبة كتب وهو لا بيقرأ فيها ولا حاجة ولن ينتفع بها. فهؤلاء عندهم علم لم ينتفعوا به، ركنوا العلم على جنب واتبعوا إيه؟
لم يعرفوا قيمته.
لكن هناك نقطة أريد أن أنبه عليها، بعض الناس يقول لك الله، طب ربنا سبحانه وتعالى قال في هذه الآية قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما. إذن التوراة فيها هدى، التوراة فيها الهدى والقرآن فيه الهدى، متساويين. يعني إذن من اتبع التوراة نجا ومن اتبع القرآن نجا. نقول له لا، قف هنا، من اتبع التوراة التي أنزلت على موسى
الحقيقية
والإنجيل الذي أنزل على عيسى فلا بد أن يهديه لاتباع القرآن. أما هؤلاء فلا يتبعون القرآن التوراة ولا الإنجيل، إنما يتبعون الأكاذيب على أنبيائهم. ثم إنه والله الذي لا إله غيره، لو أن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى موجودان الآن، بل وموسى وعيسى موجودان في بعثة وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسعهم اتباع التوراة والإنجيل، ولكن يلزمهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر وقد أمسك في يده بورقة بصحيفة من التوراة فيها بعض المواعظ يقرأها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا عمر؟ قال إنها صحيفة من التوراة فيها بعض المواعظ. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، وفي رواية متهوك يا ابن الخطاب وأنا بين أظهركم، متهوكون بمعنى أنهم إيه؟ بمعنى أنهم مترددون ومتشككون. أمتهوكون يا ابن الخطاب وأنا بين أظهركم والذي بعثني بالحق لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني الشريعة يعني القرآن بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك والذي نفسي بيده. وهنا الشاهد بقى، لو كان موسى حيا الآن، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه، أي لا يسعه أبدا اتباع التوراة ولا الإنجيل، وإنما يلزمه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم واتباع القرآن الكريم.
كل الأنبياء يؤدون رسالة واحدة
بلا شك، كل الأنبياء.
من هذا المنطلق يا شيخ غريب، اتبع اليهود أهواءهم رغم وجود العلم الذي هو لم يعرف قيمته العلم الحقيقي والصحيح. لكن ما تقول فضيلتكم سؤال خطر على بالي، شباب يتعلمون في أمور الدنيا ويصلون لمرتبات عالية جدا، ولكنهم يعني وأسفاه ربما لا يعرف بعضا من أمور الفقه البسيطة في الدين، فهل هؤلاء أيضا يتبعون أهواءهم؟
والمقصود باتباع الهوى هو
ما عندهم علم دنيوي هم. ماشي. لكن لابس دبلة ذهب، ورغم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب، ممكن بتوضى هو مش فاهم الوضوء صح ازاي. ولك واحد كان مرة بيسألوا عن القصر الصلاة طبيب، فبيقول له قصر صلاة المغرب ايه؟ صلاة المغرب قصر. قال له اي ركعة ونص. ما تعرفش ركعة ونص ازاي، لكن يعني انا مقصد ان هو عنده علم دنيوي ووصل لمراحل كبيرة ومتقدمة من العلم الدنيوي، ولكنه لا يعرف العلم الديني، فهل هذا يكون متبعا لهواه على علم؟
الله عز وجل يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم.
نعم.
الله يعني سمى اتباع يعني جعل الهوى إلها. لكن هذا المقصود به من كان على علم ديني ولكنه خالفه كما فعل اليهود اتباعا لهواهم، هذا المقصود به. إنما هذا الذي
المناهج المنحرفة في هذا الزمان،
نعم كل من
لازم برضو إنه بلسقط كلامنا على الواقع،
كل من
كالشيعة وغيره،
كل من رأى وسمع شرع الله عز وجل وتركه واتبع هواه فهو سائر على درب اليهود في اتباعهم لأهوائهم، وأن الله عز وجل جعل ذلك سببا في ضلالهم على علم، كما يفعل الشيعة، كما أحلوا مثلا متعة، وأحلوا يعني في بعض الأحيان بعض الفرق منهم حلت الزنا، وبعضهم كفر الصحابة، كفر أبا بكر وعمر، وبعضهم يحل يعني دماء أهل السنة. أما هذا الطبيب أو هذا المهندس أو هذا العالم الذي برع في فنون الدنيا وفي علوم الدنيا ولا يحسن يصلي ولا يحسن أمور دينه، فهذا ليس يعني لا ينطبق عليه ذلك، إنما هذا مقصر في حق نفسه ويخشى عليه من الهلاك، لأنه لم يتعلم أمور دينه التي تلزمه،
لا يسعها جهل.
طبعا لا يسع المسلم جهل بعض الأمور، خاصة أمور العبادات. أمور العبادات كالصلاة والصيام والزكاة، كل هذه الأمور والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وأمور الطهارة طبعا اللازمة للصلاة بالنسبة للرجل والمرأة، وأمور التعامل بالبيع والشراء بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري، كل هذه الأمور ينبغي أن يتعلم منها المسلم ما تستقيم بها حياته على شرع الله عز وجل، لأن الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، والإسلام نزل مهيمنا على أفعال البشر وأقوالهم. الإنسان لا يستطيع أن يقول قولا أو يفعل فعلا يخالف شرع الله عز وجل، فهذا مقصر في حق نفسه ويخشى عليه من الوقوع في الحرام. نعم. ويخشى عليه أيضا أن يقع في الضلال.
نعم.
يخشى عليه من ذلك، فينبغي علينا نتعلم أمور دينه خاصة التي تلزمه في حياته اليومية.
يعني هذه رسالة من فضيلتكم ومن شيخنا الشيخ محمد أيضا لشباب الأمة بأن يعودوا إلى دينهم ولا يكونوا مهملين فيه، وأيضا لفصائل الأمة وفرقها التي تفرقت أن تعود إلى الحق ولا تكون كاليهود يتبعون أهواءهم، فهم قوم بهت، وضربوا أكبر الأمثلة في أنهم قوم بهت في اتباع الهوى، رغم أنهم على علم أو كان عندهم علم كانوا يضلون الناس به ويشككون الناس فيه، فهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. أيها الأحبة في الله، قبل أن نأخذ هذا الفاصل لابد أن نعرف أن شؤم المعصية وخيم جدا جدا، إلى فاصل قصير ثم نتابع معكم بعد ذلك، فابقوا معنا.